مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من كتابكم دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ونكمل معكم فيها الحديث عن تفسير السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره لمفهوم اختلاف الناس بعد بعثة النبيين والمرسلين. وهنا يتابع الكتاب بالقول:
يخلص السيد الشهيد إلى أن المجتمع البدائي الأول في فجر التاريخ كان مجتمعا فطريا أوليا، والمقصود من الفطرة هنا البدائية في التفكير والتجربة. وكأن الشهيد الصدر يريد القول إن الاجتماع الإنساني الأول كان اجتماعا تكفيه القضايا الأولية في فكره لكي يعيش وينمو، ولكن بعد أن يكثر الاجتماع وتبرز المصالح بين البشر يبرز طور آخر من الحياة، وهو طور يؤدي إلى النزاع والاختلاف بسبب طغيان الشهوات وجذب المصالح، وعندئذ تتحتم الحاجة لوجود هاد ومرشد وهو الحجة والنبي. وبعبارة أخرى يقول سماحته: تذوب المشكلة إذا عرفنا أن تلك الوحدة التي مرت بها البشرية في مطلع الحياة الاجتماعية هي الوحدة الفطرية، لا وحدة الضلال ولا وحدة الهدى، كما يدل على ذلك ما جاء في الحديث عن الإمام الصادق حين سأله سائل عن البشر: أفضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ فأجاب عليه السلام: لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها، لا تبديل لخلق الله، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله. أما تسمع بقول إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين؟ فالمجتمع الإنساني وفقا لما تقرره الآية في ضوء هذا الحديث كان مجتمعا فطريا، وكانت الوحدة التي تشمله هي وحدة الفطرة المشتركة بين الأفراد كلهم، بمعنى أن الفطرة هي التي كانت توجه السلوك الإنساني العام، وعلى أساسها قامت الحياة الاجتماعية، ثم على أساسها أيضا تصدعت هذه الحياة ودب فيها الخلاف والنزاع، الأمر الذي عولج ببعث النبيين وإنزال الكتب.
ثم يشير سماحته إلى أن مدارك النوع الإنساني تتكامل عبر السنين، حيث يقول قدس سره:
تاريخ البشرية يبرهن على أن مدارك النوع الإنساني بوصفه نوعا لم تعط له دفعة واحدة، وإنما تنمو وتتكامل مداركه خلال التجربة التي تخوضها الإنسانية عبر آلاف السنين. ومن الطبيعي أن نتصور الإنسانية في بداية شوطها التجريبي وهي لا تملك من المعرفة والخبرة إلا المقدار الذي توحي به فطرتها الخاصة في حدود نظرتها الضيقة إلى الحياة والكون. فالذي يتحكم في سلوك الإنسان في هذه الحالة هو الفطرة التي تحدد له دوافعه وتصوراته البدائية. ومن الواضح أن حب الإنسان لنفسه الثابتة في صميم فطرته هو القوة الموجهة الأساسية في حياة الإنسان، وهذه القوة هي التي تهدي الإنسان إلى استخدام الطبيعة لمصالحه والانتفاع بكل ما حوله. ومن هنا ينبثق التفكير الاجتماعي عند الإنسان، لأن الإنسان يجد أن بإمكانه الانتفاع بأخيه الإنسان أيضا كما ينتفع بالحيوان والنبات والجماد. ولما كان هذا الشعور متبادلا بين أفراد الإنسان فيتكون المجتمع الإنساني على أساس هذا الشعور النابع من الفطرة، وبذلك يكون المجتمع فطريا. ومن الطبيعي أن يستمر المجتمع الفطري على هذا الأساس مدة من الزمان تسوده الوحدة، لأن البشر في تلك المرحلة الفطرية لا يملكون من المعارف والتجارب في شؤون الحياة ووسائلها وطرقها إلا الشيء المحدود الذي لا يتجاوز الفطريات وبعض المكتسبات البدائية، الأمر الذي جعل الإنسان يتغذى من أعشاب الأرض ونباتها ويتسلح بالأحجار والصخور ويلوذ بالكهوف والمغارات ويصطاد أنواع متعددة من الحيوانات. والمجتمعات الفطرية التي لا تتجاوز هذه الحدود لا يظهر فيها الاختلاف لبساطة آمالها وبدائية همومها ومفاهيمها ومحدودية وسائلها ومجالاتها. ولكن بعد أن تستمر الإنسانية وتواصل تجاربها يتفتح وعيها التأملي والعملي وتتسع مجالاتها الحياتية وتتعقد آلامها، فتخرج بذلك عن الحالة الأولى وتصبح القوة الفطرية نفسها التي كانت توحي إلى الناس بالاجتماع والتعاون، وهي حب الذات، سببا في إثارة النزاع والصراع، لأن الناس عبر اجتماعهم الفطري سوف يختلفون في تجاربهم وإدراكاتهم ويتفاوتون في مواهبهم وقواهم، وكل ذلك يجعل غريزة حب الذات تدفع الإنسان إلى صرف إمكاناته التي يمتاز بها على الأفراد الآخرين في سبيل مصالحه الخاصة، وفي النهاية تدفع إلى استخدام الأفراد الآخرين لتحقيق تلك المصالح. وهنا يصبح من الضروري قيام حكومة تحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه وتقف في وجه الاتجاه الجديد إلى الصراع والنزاع، ولا يمكن أن تنبثق هذه الحكومة الهادية من المجتمع الإنساني نفسه، لأن مصدر المشكلة لا يمكن أن يضع لها الحل. وهكذا يجيء دور حكومة الأنبياء بوصفها العلاج الوحيد للمشكلة، ونخلص من ذلك إلى أن الإنسانية مرت في فجر حياتها الاجتماعية بدور المجتمع الفطري القائم على أساس الفطرة وهدايتها، وفي أثناء تجربتها الاجتماعية هذه تكامل وعيها ونمت خبرتها، فأصبحت الفطرة عاجزة عن ضمان الكيان الاجتماعي والحفاظ عليه، بل عادت سببا لتصديعه وخلق ألوان الصراع هنا وهناك. وعند ذلك انتقلت الإنسانية من دور المجتمع الفطري إلى دور المجتمع الموجه الذي يقوده الأنبياء عليهم السلام.
بعد ذلك يحدد الكتاب خصائص النظام الإسلامي في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، حيث ورد في الكتاب القول الآتي:
من أهم القضايا التي تشكل سؤالا حيويا وفعالا في عصرنا أو في القرن الحالي والمنصرم هو السؤال عن مدى فعالية الدين الإسلامي، باعتبار أنه دين جاء منذ أكثر من 14 قرنا، فكيف يمكن والحال هذه أن يكون دينا مناسبا لحياة البشر في العصر الحالي؟ وكيف يمكن أن نتعقل وفاء الشريعة والدين الإسلامي بحاجات العصر الحالي؟ أليس من التحجر التمسك بالماضي بهذا النحو، مع أن البشر في حالة من التقدم على مستوى الحاجات وآليات الفهم والحياة والعيش؟ تصدى سيد الشهيد مثله كمثل سائر المفكرين المهتمين بتقديم الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي للإجابة عن هذه الإشكالية، وذلك عبر بيان الخصائص التي يقوم عليها الدين الحنيف، ومن ثم إثبات أن هذه الخصائص هي أمور لا تختص بزمان دون آخر، وإنما هي خصائص تمتد ما امتدت حياة البشر على اختلاف أحقابهم وأطوارهم. الخاصية الأولى التي يتميز بها الدين الإسلامي أنه دين من عند الله تعالى، وأن الواضع للتشريعات والقوانين الدينية ليس بشرا بما له من حدود على مستوى فكره ورؤيته وضيق في سعة علمه ومعرفته بأحوال البشر، بل إن المشرع هو العالم المطلق والذي يعرف غيبيات الأمور وما سيكون عليه البشر في كل زمان ومكان. وبعبارة أخرى يقول سماحته: لأن الواضع هنا هو الله، في حين أن الواضع للأنظمة الاجتماعية الأخرى هو الإنسان. وعلم الله تعالى بالإنسانية وحاجاتها ومنافعها وأضرارها وأبعادها كلها علم محيط مستوعب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، وعلم الإنسان في مجال التنظيم الاجتماعي يقوم على أساس الخبرة والتجربة، وهي وسيلة محدودة في نطاقها، معرضة للخطأ في أكثر الأحيان، عاجزة عن استيعاب الأوجه المتعددة كلها للمسألة الاجتماعية الواحدة.
إلى هنا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة، حيث استمعنا وإياكم إلى بيان السيد الشهيد حول دور فطرة الإنسان في توجيه وعيه عبر السنين، وإلى خصائص النظام الإسلامي في فكر سماحته. وعلى أمل لقائكم بخير، نترككم برعاية الله.